أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من حلقات تاريخ الإسلام. وفي الحلقة السابقة كما تعلمون تحدثنا عن وضع الجزيرة العربية قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن الوضع الديني في الجزيرة العربية، ذكرنا أن غالب الجزيرة العربية كانت تسجد للأصنام من دون الله عز وجل، وذكرنا قصة هذه الأصنام وكيف أتى بها عمرو بن لحي من الشام إلى مكة المكرمة، ثم انتشرت بعد ذلك وعمت حتى أصبح لا لكل قبيلة فقط صنما تعبدهم من دون الله، ولكن لكل رجل وامرأة صنم يعبد من دون الله عز وجل. انتشرت بشدة تجارة الأصنام وعبادة الأصنام في داخل الجزيرة العربية بكاملها. بعض الأسئلة جاءت على موقع islamstory.com، وبصفة شخصية برضو بعض الأسئلة جاءت إلي في أثناء هذا الأسبوع تعليقا على الحلقة السابقة. من أهم هذه الأسئلة، أحد الإخوة كان بيسأل عن كلمة على ملة عبد المطلب، الكلمة التي قالها أبو طالب عند وفاته عندما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يؤمن بالله عز وجل في اللحظات الأخيرة من حياته، ولكن آخر كلمات أبي طالب قال على ملة عبد المطلب ومات مشركا بالله عز وجل، فيسأل هل كان عبد المطلب موحدا لله عز وجل أم كان مشركا وكان ساجدا للأصنام كبقية عموم أهل الجزيرة العربية. الواقع أن هذه قضية يعني شبه خلافية بين العلماء، بعض العلماء يعني يميل إلى ترجيح أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موحدا بالله عز وجل وكان لا يسجد للأصنام ولا يقدر لها قيمة أو وضعا، وبعض العلماء الآخرين قالوا أنه كان مشركا وكان عابدا للأصنام من دون الله عز وجل. القضية زي ما قلنا قضية خلافية بين العلماء، وإن كان ظاهر كلام أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته أنه قال على ملة عبد المطلب مخالفا بذلك لدين الرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام ولشهادة التوحيد، توحي أن عبد المطلب لم يكن من الذين يوحدون الله عز وجل، لم يكن من أولئك الحنيفيين الذين توارثوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وظلوا عليه إلى أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا ممكن يمثل نوع من الحساسية عند بعض الناس، ويعني كانوا يتمنوا أن يكون أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاملهم من الصالحين ومن الطاهرين ومن العابدين لله عز وجل، لكن الشواهد التاريخية زي ما بقول كانت تؤكد عكس ذلك الأمر في غالب الأمر، يعني ليس عندنا أمر مؤكد في شيء ولكنها إشارات. يعني برضو عبد المطلب كان رجلا قياديا كبيرا في مكة المكرمة، ولو كان موحدا بالله عز وجل لحاول على الأقل أن يأخذ مكة بعيدا عن الشرك بالله، وهذه قضية خطيرة، لا يصح أن يكون قائدا لمكة المكرمة بكاملة ولفترة طويلة من الزمان ولا يتكلم في هذه القضية الماسة، هذه القضية الخطيرة التي تمر بها هذه البلدة في زمانه وفي حياته. برضو المشهورين بالتوحيد في مكة المكرمة كانوا معدودين وكانوا معروفين، وكان منهم زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، قلة معدودة، ولم يشتهر عبد المطلب من بين هؤلاء. وهذا في واقع الأمر لا يطعن مطلقا في شرف وقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني لا يقلل أبدا من قيمته أن أحد أجداده كان لا يؤمن بالله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم، وعلق في أكثر من موضع من كتابه الكريم على أن أبا إبراهيم كان مشركا بل كان صانعا للأصنام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وتكرر هذا الأمر في أكثر من موضع، يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عابدا للأصنام. وليس هناك يعني داعي برضو لمزيد من محاولة يعني إنزال الآيات في موضع لا تتفق مع ظاهر النص. يقول بعض العلماء مثلا أن أبا إبراهيم في الآيات ليس أبوه المباشر ولكنه عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن تكرار الكلمة في القرآن الكريم مرة واثنين وثلاثة واربعة وأكثر من مرة تؤكد على أنه أباه. كان رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على أن يذكر أن هذا عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه ترك اللغة على ما يفهمها العموم العرب وعموم الناس بعد ذلك، وهذا يؤكد أن أباه كان مشركا وكان عابدا للأصنام من دون الله عز وجل. ولا يقلل ذلك أبدا من قيمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل يرفع من قيمته أنه على الرغم من كل هذه الظروف التي مر بها والبيئة التي عاش فيها والضغط الشديد على عبادة الأصنام، إلا أنه وحد الله عز وجل، وكذلك الحال في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم شايفين ظهر في وسط يعني كل أو عامة من يعيش في الجزيرة العربية يعبد الأصنام من دون الله، فشيء مبهر أن يعيش حياته صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة دون أن يسجد لصنم من واحد ودون أن يتبع عموم الناس الذين كانوا يعيشون في زمانه. طيب، في بعض الناس بتسأل هل فضل العرب عبادة الأصنام على دين الله عز وجل على الإسلام بعد ذلك عندما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم بسبب قضية التقاليد التي ذكرناها في الحلقة السابقة، أن الذي منع أبا طالب من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قضية التقاليد، أنه كان لا يريد أن يغير دين أبائه، أم أنهم كانوا يعلمون حقيقة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن تبعات هذه الكلمة أن الذي خلق والإله الوحيد أو الإله الواحد في الكون لا بد أن يأمر، ألا له الخلق والأمر، فإذا اعترفوا له بالوحدانية فلا بد أن يطيعوا أمره، وهو ما لا يريدونه، إنهم يريدون أن يطيعوا أهواءهم وشهواتهم ويطيعوا أنفسهم ويطيعوا قادتهم وسادتهم، ولكنهم لا يريدون أن يتوجهوا بالطاعة للإله الحكيم القدير سبحانه وتعالى. يا ترى قضية التقاليد ولا قضية أنهم عارفين كلمة لا إله إلا الله وما تحمله من تبعات ولذلك لم يؤمنوا؟ أنا بقول الحقيقة أنهم لم يؤمنوا للسبب الأول وللسبب الثاني ولأسباب أخرى كثيرة. يعني منع أهل مكة من الإيمان قضية التقاليد، ومنع أهل مكة من الإيمان قضية أنهم يفهمون كلمة لا إله إلا الله وما تحمله من معاني، ومنع أهل مكة من الإيمان أسباب أخرى أكثر من ذلك بكثير سنتعرض لها إن شاء الله في الحلقات القادمة عندما نتحدث عن نزول البعث على رسولنا صلى الله عليه وسلم. منها على سبيل المثال الجبن عند بعض الأفراد، منها الكبر عند بعض الأفراد، منها الغيرة والحسد والحقد، منها التنافس بين القبائل، منها ومنها ومنها أسباب كثيرة دعت أقوام معينين في مكة المكرمة أن يتركوا دين الله عز وجل ويؤمنوا بالأصنام من دون الله عز وجل. واحد برضو بيسأل هل يا ترى التقاليد بصفة عامة مذمومة، ولا ممكن تبقى التقاليد دي أحيانا كويسة وفيها خير وممكن تتبع؟ أنا بقول أن التقاليد أو الأعراف بصفة عامة قد تكون موافقة للشرع وقد تكون مغايرة للشرع، فإن توافقت هذه التقاليد مع الشرع كانت من الأمور التي يعني يصح للمسلم أن يقوم بها، أو الأعراف التي يعيشها الزمن أو المكان الذي يعيش فيه. وإن كانت هذه الأعراف أو التقاليد مخالفة لدين الله عز وجل فلا يجوز أبدا أن يتبعها المسلم، وإن كانت هذه التقاليد قديمة جدا، وإن كانت متوارثة عن الآباء والأجداد وآباء الأجداد وما إلى ذلك إلى سلاسل بعيدة جدا في التاريخ. بل إن بعض الفقهاء أو يعني غالب الفقهاء يأخذوا بالعرف كأصل من أصول الفقه، يعني ما اتفق عليه الناس وتعارفوا ولم يكن مخالفا لأمور الشرع يستطيع الفقيه أن يضع ذلك الأمر من الأمور التي يضع بها حكما فقهيا معينا لطائفة من الناس أو مجموعة من الناس يعيشون في بلد معين أو في زمن معين. فالذي كنا نلوم عليه أهل المكة وأهل الجزيرة العربية أنهم اتبعوا تقاليد بالية موروثة لا تمت للعقل بصلة. الآباء والأجداد كانوا يسجدون لحجر من دون الله عز وجل، فجاء الأبناء ليسجدوا لنفس الأحجار، يصنعونها بأيديهم ثم يقيمون لها فروض الطاعة والولاء والعبادة والذبح وكل شيء كما فصلنا في الحلقة السابقة، وكل ذلك مما يمقته العقل ويمجه ولا يقبله بحال من الأحوال، فهي تقاليد لا يجب أبدا بحال من الأحوال أن تتبع. وإن كان هناك تقاليد أخرى وأعراف أخرى كانت في الجزيرة العربية من الأعراف الحميدة التي أتى الشرع الإسلامي ليؤكد عليها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بها مؤكدا على الأعراف السابقة التي لا تتناقض مع الشرع الحكيم. يبقى دي كانت بعض الأسئلة، وإحنا لسه على استعداد لاستقبال أسئلة أخرى على islamstory.com، ونريد من المشاهد أن يتفاعل مع الحلقات، لأننا كما ذكرنا نريد أن نغير أحوال المسلمين، لا نريد فقط أن نتحدث عن التاريخ كشيء مضى، ولكن نغير به أحوالنا وواقعنا ومستقبلنا بإذن الله رب العالمين. زي ما قلنا في الحلقة السابقة اتكلمنا على الديانة السائدة في الجزيرة العربية، وهي ديانة عبادة الأصنام في ذلك الوقت، لكنها لم تكن الديانة الوحيدة الموجودة في الجزيرة العربية. يعني كان مع عبادة الأصنام هناك أهل الكتاب في الجزيرة العربية، وأهل الكتاب كانوا إما يهود وإما نصارى. اليهود كانوا متمركزين في منطقة المدينة المنورة وشمال المدينة المنورة. المدينة المنورة طبعا كان فيها قبائل مشهورة، قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة. وفي شمال المدينة المنورة كان مجموعة من اليهود متمركزة في خيبر، ده أكبر تجمع من التجمعات اليهودية في ذلك الوقت. كان في تيماء وكان في وادي الكرة، يعني بعض الأماكن المتفرقة كلها تقع في شمال المدينة المنورة. اليهود كان لهم صفات يعني حافظوا عليها على مر القرون والعصور وما زالوا يحافظون عليها. سبحان الله، تركزت في اليهود كل الأخلاق الخبيثة التي من الممكن أن تتخيلها إلا فيما ندر، يعني قليل جدا جدا من اليهود الذي كان يحافظ على مكارم الأخلاق، والذي كان يؤمن بالكتاب حق الإيمان ولا يحرف به. اشتهر اليهود في ذلك الزمن وفي الأزمان التي لاحقت وقبل ذلك حتى في أيام موسى عليه السلام، وهو نبي الله وكليم الله، ومع ذلك مع كونه أتى بكل المعجزات ومع كونه يقود بني إسرائيل جميعا، إلا أنهم ظهر سوء أخلاقهم مع نبيهم عليه السلام ومع سائر الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل، واستمرت هذه المسيرة من سوء الأخلاق في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وما زلنا نعاني والعالم بأسره يعاني من سوء الأخلاق اليهودية كما هو معروف ومشاهد في كل مكان. اليهود اشتهروا أساسا بتحريف الكتاب، يعني كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في حقهم في كتابه الكريم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كانوا مشتهرين جدا بتحريف التوراة، بتحريف الكتاب الذي أنزل عليهم، يحرفون الحكم، يحرفون الشرع، يحرفون الدليل، يعني يحذفون شيئا يضيفون شيئا، الكتاب أصبح لعبة في أيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله، لا يكتفوا فقط بترك أمر من أوامر الله عز وجل، ولكن يشيعون بين الناس أن الله أمر بخلاف ما أمر وأن الله عز وجل نهى عن خلاف ما نهى، وبذلك يعني تحطم الدين تماما في هذه الأجيال التي عاشت سواء زي ما ذكرنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده. كانوا برضو عندهم مساوئ الأخلاق في كل شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يعني شوف في الآية يعدد ربنا سبحانه وتعالى صفة الظلم، فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا أي اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إلى آخر الآيات، فبظلم من الذين هادوا، هذا الظلم عاش معهم في كل حياتهم، ما أسهل أن يظلموا غيرهم، ما أسهل أن يتعدوا حقوقهم إلى حقوق غيرهم وينكرونها بعد ذلك، ما أسهل أن يصدوا عن سبيل الله، أن يحاربوا الله عز وجل ورسله الكرام، وهم وصلوا قبل ذلك إلى قتل الأنبياء وحاولوا قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا في الحلقات بإذن الله رب العالمين، ما أسهل أن يتعاملوا بالربا، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، في التوراة نهي واضح صريح عن الربا لكنهم حرفوه لأن في الربا مصلحة مادية تعود عليهم، فكانوا يتعاملون بالربا واشتهروا بذلك على مر التاريخ وكانوا من أكبر تجار الربا في الجزيرة العربية وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا بهذا الربا يسيطرون على رؤوس وعلى قادة وعلى سادة القبائل في الجزيرة العربية بجميلها، ومن ثم كانت لهم كلمة مسموعة في وسط الجزيرة العربية. وطبعا اللي يراجع تاريخ البنوك الحديثة يجد أن لليهود فيها أثر ضخم جدا، ويعني قوة ملموسة اقتصادية تعتمد في أساسها على الربا، وهو منهي عنه في كتب التوراة ذاتها. وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، ما أسهل أن يأخذوا شيئا وينكرونه، ما أسهل أن ينكروا شهادة حق، ما أسهل أن يشهدوا بالزور، ما أسهل كل المنكرات فعلوها. هؤلاء كانوا يعيشون في المدينة المنورة، وطبعا في ده حكمة واضحة وكبيرة أن يعيشوا في المكان الذي سيصبح مهجر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لتكون بينه وبينهم كما سيتبين لنا بإذن الله، تكون بينه وبينه علاقات كثيرة جدا ومعارك كما سيتبين، أكثر من معركة، ومعاهدات كما سيتبين، ويكون هناك علاقات إنسانية وغيرها من العلاقات. سبحان الله، كل هذا ليعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع اليهود، ليس فقط في زماني ولكن في كل الأزمان التي لحقت وإلى يوم القيامة، لأن من علامات الساعة أواخر أيام الدنيا أن المسلمين سيقاتلون اليهود، يعني اليهود هيفضلوا فاضلين موجودين في الدنيا إلى يوم القيامة كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث. فدي كانت ديانة موجودة في داخل الجزيرة العربية، والقليل جدا جدا كما ذكرنا من اليهود الذي كان يراعي حسن الأخلاق، والذي كان يحتفظ بالنسخ الأصلية من التوراة غير المحرفة ويؤمن بها ولا يسعى إلى تحريفها. منهم كما تعلمون عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه، الحبر اليهودي المشهور الذي أسلم بعد ذلك وكان من كرام وعظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى دي كانت ديانة كبيرة من الديانات الموجودة في داخل الجزيرة العربية. طبعا اليهود كانوا عايشين برضو على قضية تأجيج الفتن والمؤامرات في الجزيرة العربية، كانوا عايشين في المدينة كما ذكرنا، والمدينة كان بها الأوس والخزرج، وكان من أشهر أعمال اليهود وضع الفتنة بين فريقين، محاولة إثارة الحروب بين الأوس والخزرج. واحد ممكن يقول طب هم مالهم، يعني الأوس يحاربون الخزرج والخزرج يحاربون الأوس، إيه علاقة اليهود بالقضية ولماذا يسعون إلى إزكاء روح الفتنة بين الفريقين؟ واقع الأمر أن هذه القلاقل وهذه الحروب وهذا الغياب للاستقرار في داخل المدينة المنورة يحفظ لليهود بقاءهم ووجودهم، لا يلتفت أولئك العرب الذين يسكنون في داخل المدينة المنورة إلى اليهود، إن كانوا لا يلتفت أولئك العرب إلى اليهود إن كانوا يتقاتلون سويا ويسقط منهم القتلى والشهداء مرور بعد مرور الوقت. وحدث ذلك حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة إزكاء روح الفتنة بين الأوس وبين الخزرج. وطبعا اليهود كانوا مشهورين بأنهم تجار سلاح وعندهم ثروات كثيرة كما ذكرنا، ومحتكرين تقريبا تجارة السلاح في المدينة وما حولها، فإذا دارت الحرب بين الأوس والخزرج نمت هذه التجارة، وباع اليهود السلاح للأوس وباعوه للخزرج دون أن يشتركوا هم في القتال، وإن كانوا أحيانا كانوا ينضمون إلى أحد الفريقين لاستمرار عملية القتال. يبقى ده كان الوضع بالنسبة لليهود في الجزيرة العربية. وضع النصارى في الجزيرة العربية، الديانة النصرانية لم تكن مشتهرة في داخل مكة وما حولها، لكنها كانت مشتهرة في أطراف الجزيرة العربية، يعني كانت موجودة في الجنوب وفي الشمال. في الجنوب كانت موجودة في منطقة اليمن ومنطقة نجران، ونجران هذه تقع في جنوب مكة على بعد حوالي 900 كيلومتر أو أكثر في اتجاه الجنوب في اتجاه اليمن، هي الآن في حدود جنوب السعودية. وكان أهل نجران يدينون بالنصرانية، وأخذوا النصرانية عن طريق اليمن، واليمن أخذتها غالبا عن طريق الحبشة اللي كانت دولة نصرانية في ذلك الوقت. وأهل الشمال، أهل شمال الجزيرة العربية في منطقة أيلة وفي منطقة أذرح وفي منطقة جرباء وغيرها من المناطق في الشمال، كانوا يدينون كذلك بالنصرانية، لكن دولت خدوا النصرانية من الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية اللي كانت مسيطرة على شمال الجزيرة العربية وعلى منطقة الشام وما حولها. يبقى ده كان الوضع في الجزيرة العربية بالنسبة للنصارى. لكن النصارى برضو زي ما قلنا على قضية اليهود ما كانوش للأسف الشديد بيتبعوا كتاب صحيح غير محرف في ذلك الوقت، إنما كانوا يتبعون الكتاب محرفا في أكثر من موضع في أكثر من نقطة. ولعل أخطر النقاط التي حرفت في كتب الإنجيل والتوراة، طبعا أنتم عارفين أن النصارى يؤمنوا بالإنجيل والتوراة، التوراة هي العهد القديم والإنجيل هو العهد الجديد، فكانوا في ذلك الوقت يعني وطبعا على مدار عصور طويلة ينسبون الألوهية لعيسى عليه السلام من دون الله عز وجل، وكانت هذه أخطر التحريفات في كتبهم وأخطر الانحرافات في العقيدة عندهم، وهو الأمر الذي يعني ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع من مواضع الكتاب الحكيم. هذه القضية التي ناقشها القرآن الكريم في أكثر من صورة وفي أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، وكانت مسار جدال وحوار مستمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أي مجموعة من النصارى كانت في الجزيرة العربية سواء في الجنوب أو في الشمال. فضل، في اتصال، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتورنا؟
الحمد لله رب العالمين.
ازيك يا دكتور؟
فضل حضرتك.
حضرتك طيب.
وحضرتك طيب الله يبارك فيك.
والله احنا سعداء جدا ان احنا سمعنا صوتك.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
احنا اسعد والله بيك. فضل.
الله يبارك. بخصوص الجزيرة العربية، هل هي كان فيها ديانات أخرى غير الإسلام موجود؟
هل حضرتك ممكن تعرف نفسك الأول وبعد كده نستكمل الإجابة إن شاء الله؟
مقبول إن شاء الله.
معلش مش سامع صوتك. المهم
مقبول.
مقبول. يا أهلا وسهلا، يا رب إن شاء الله يجعلك من المقبولين دائما.
الله يحفظك.
هو حضرتك الجزيرة العربية كما ذكرت الآن هي كان فيها غير الأصنام اليهودية في المدينة وما حولها، والنصرانية في جنوب الجزيرة العربية وفي شمال الجزيرة العربية، دي كانت الديانات الرئيسية، وإن كان هناك بعض الصابئة وبعض من يعبد النجوم وبعض من يعبد الأشجار ويعني بعض الديانات الأخرى، ولكنها كانت قليلة، وكان هناك بقايا قليلة جدا على دين الحنيفية كما ذكرنا هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن دون تفصيلات في الشرع لأن الديانة كانت اندثرت مع مرور الزمان. في اتصال تاني حضرتك؟ فضل. تفضل. عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور رغيب.
ايوه يا فندم. نعم.
والله احنا نحب نشكرك على العلم الجزيل اللي احنا يعني ما شفناهوش قبل، يعني ما سمعناش قبل كده عن التاريخ. واود اسال سؤال ممكن؟
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي ازاي احنا هنقدر نستفيد من دراسه التاريخ دوت في تطبيقها
نعم
في الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ يعني حضرتك بتذكر تاريخ اليهود اللي هو كان قبل الاسلام وبعد كده مراحل القرآن في التعامل مع اليهود.
نعم.
كيفية تطبيقها الان في العصر اللي احنا موجودين فيه؟
ممتاز.
جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير. والحقيقة الاخت الفاضلة اصابت كبد الهدف من الحلقات. هدف الحلقات ليس مجرد التاريخ، واعتقد انا عرجت على هذا المعنى في بادئ الحلقة. هدف الحلقات هو دراسة كيف بنيت أمة الإسلام وما هي الخطوات التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان نفهم كيف بنيت أمة الإسلام لازم أفهم القاعدة التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، والظروف التي عاش فيها صلى الله عليه وسلم، والتعامل كيف كان مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين ومع الذين حاربوه ومع الذين سلموه، وما هي الخطوات التي صار عليها صلى الله عليه وسلم بالتدرج الذي نعرفه عنه صلى الله عليه وسلم. قضية مثلا اليهود كما ذكرناها، اليهود كما ذكرنا في آخر نقطة قبل الأسئلة مباشرة أن الصراع كان يدور بين الأوس والخزرج بتزكية من اليهود، وهذا يضمن استقرار واضح لليهود في داخل المدينة المنورة ما حولها. لو أنا بسمع هذا الكلام لازم يجي في ذهني مباشرة ما يحدث في أرض فلسطين. كلما ازداد الصراع الآن بين القوى المختلفة، قوى الإسلام المختلفة الموجودة في فلسطين على اختلاف تياراتها على اختلاف توجهاتها، لكن في النهاية هم مجموعة من المسلمين الذين يعيشون في داخل فلسطين العزيزة، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة. كلما ازداد الصراع والصدام بينهم كلما ازداد استقرار اليهود، واليهود مرة والثانية والثالثة يحاولون إسكاء هذه الروح سواء بفتن مباشرة ظاهرة أمامنا أو بفتن خفية لا نعلمها، يدفعون إلى استمرار المعارك، وهذا كله لا شك يزيد من الهوة الخلاف ويزيد من استقرار اليهود بعد ذلك. هي دروس مستفادة من تاريخنا يجب أن تطبق في واقعنا وفي مستقبلنا لنعلم كيف نخرج بالطريقة المثلى التي بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته العزيزة. معنا اتصال تاني من الكويت. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور رغب السرجاني. والله يعني أنا متصل بس عشان أشكر حضرتك على البرنامج العظيم اللي استمتعنا به كلنا في خلال شهر رمضان اللي فات.
قصة التتار.
التتار على قناة الحوار.
الله يبارك.
صراحة الموضوع كان بالنسبة لي جديد جدا ويعني عمري ما سمعت المعلومات بالعرض الشيق دوت.
الله يبارك.
ووضح لي نقاط كثيرة جدا. حتى لقيت ان المسلمين كان في فترات تخاذل وهوان اكتر بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. فيمكن دوت بيدينا دفعة امل شوية.
اكيد.
فياريت يعني ياريت يعني مزيدا من التواصل والعطاء وجزاك الله خيرا.
واياكم الله يبارك فيك.
حضرتك طيب.
وحضرتك بخير الله يبارك فيك. الحقيقة انا طبعا اشكرك اول على الثناء واتمنى من الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم اجمعين. وواقع الأمر أن قصة التتار وغيرها من أحوال التاريخ المختلفة تثبت أن الأمة مرت بأزمات شديدة جدا جدا وخرجت منها الأمة بفضل الله عز وجل. ولعل من أهم الأهداف لدراسة هذه الحقبة التي سبقت ظهور صلى الله عليه وسلم اللي هي وضع الجزيرة العربية قبل الإسلام هو أن نعرف الناس كيف كان الحال مترديا جدا في الجزيرة العربية، ثم بفضل الله عز وجل تغيرت الأحوال بنزول هذه الرسالة الكريمة رسالة الإسلام وبظهور نبينا صلى الله عليه وسلم وباتباع هذا المنهج الرائع منهج الإسلام الحكيم. إذا كان هذه الأوضاع التي نذكرها وهذه العبادة للأصنام من دون الله وهذه الأدواء الأخلاقية البشعة التي سنتعرض لها بإذن الله في حلقتنا هذه يعني في الأوقات الباقية من حلقتنا، كل هذه الأوضاع والأدواء الأخلاقية البشعة استطاع صلى الله عليه وسلم بحكمة وبروية وبأناة أن يغير كل هذه الأوضاع ويخرج بالجزيرة العربية قوية رائدة سائدة تغير من خريطة العالم. إذا كان هذا حدث مع هذه الأوضاع المتردية فنحن بإذن الله على الطريق سائرون وسنصل بإذن الله إلى ما وصل إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم من نشر كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى ومن استقرار الإسلام كدين عظيم يعبد الناس ربهم على طريقته وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتمنى من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إتمام هذا الدرس والاستفادة منه استفادة كاملة وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم أجمعين. نكمل الحلقات والدرس وإحنا كنا وقفنا عند يعني قضية النصارى والتحريف الخطير الذي كانوا يحرفونه في توجيه العبادة إلى بشر إلى المسيح عليه السلام والغلو الشديد فيه وتحويله من كونه يعني رسولا من الرسل إلى كونه يعني إله يعبد من دون الله أو ابن إله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هكذا في أكثر من موضع من كتابه الكريم لينبه على هذه الأزمة التي وقع فيها النصارى في ذلك الوقت. طيب معنا اتصال جديد. فضل الاتصال قطع. طيب نكمل، لكن في نقطة مهمة جدا أحب أشير إليها أن قلوب النصارى لم تكن كقلوب اليهود، كانت قلوب النصارى رقيقة، يعني قلوب النصارى كانت أقرب كثيرا جدا إلى الإيمان. إذا استمع النصارى إلى كلام الله عز وجل فإن عددا كبيرا منهم يتأثر بهذا الأمر حتى مع شدة التحريف الذي كانوا عليه، إلا أن قلوبهم لم تكن قاسية كقلوب اليهود، وهذا رأيناه في أكثر من موضع من مواضع السيرة النبوية. رأيناه في الحبشة عندما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه القرآن، فبكى النجاشي وبكى الأساقفة، بكى كل من حوله حتى الذين لم يؤمنوا بكوا من القرآن الكريم، وهذا لم نشاهده عند اليهود أصحاب القلوب القاسية والطبائع الغليظة. برضو شفناه بعد كده في إيمان أهل الشام جميعا عندما دخل الإسلام الأهل الشام، آمن أهل الشام عرب الشام جميعا كانوا من النصارى أو جلهم كان من النصارى، كلهم آمن بالله عز وجل. النصارى الذي كانوا يعيشون في مصر، معظم النصارى في مصر آمنوا في ذلك الوقت، وليس هناك صحة لما يشاع أن العرب انتقلوا من الجزيرة العربية ومن اليمن بأعداد كبيرة غلبت على أعداد المصريين، بل الصواب وسيأتي إن شاء الله في هذه الدروس إن كتب الله لنا يعني حياة واستمرارا في هذه الحلقات، سيتبين لنا عند فتح مصر أن غالب أهل مصر ارتبطوا بالإسلام وغالبهم كان من النصارى، وشاهدنا ذلك في بلاد كثيرة وما زلنا نشاهده إلى الآن، الكثير والكثير من النصارى في مشارق الأرض ومغاربها سواء كانوا في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من بلاد العالم يؤمنون بالله عز وجل على عكس ما يفعل اليهود والذين أشركوا، وذلك واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما قال ربنا في سورة المائدة: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الآيات. طيب ده الوضع الديني في الجزيرة العربية، ما هو الوضع الاجتماعي في الجزيرة العربية؟ يا ترى الناس كانت عايشة إزاي؟ يعني هذه العبادة وهذه الأصنام وهذا هو السجود لغير الله عز وجل، الناس في تعاملاتها مع بعض، الناس في حياتها الخاصة كان شكلها إيه؟ أنا أضرب لكم مثال يوضح لكم مدى التردي في الأخلاق ومدى الانحطاط الذي وصلت إليه الجزيرة العربية، لتعلموا كيف رفع الله عز وجل قدر هذه الأمة العربية بالإسلام الذي نزل إليه. وطبعا الإسلام عندما نزل لم ينزل للعرب فقط ولكن نزل للعالمين، لكن انظر إلى التغيير الذي أحدثه الإسلام في هذه الطبائع المنحرفة التي كان عليها العرب في ذلك الوقت. وطبعا خلي بالك كان في بعض الصفات الحميدة سنتعرض لها إن شاء الله في حلقات أخرى يعني قادمة، لكن كان يغلب على العرب هذه الطبائع الخبيثة التي سنذكرها الآن، وطبعا ده مجرد مثال. أنا عشان أوضح لك الصورة هذكر لك مثال بيتعرض له كل الناس، قضية الزواج. كيف كان يتزوج العرب؟ احنا طبعا نفهم كلمة الزواج على انه واحد يعني يذهب الى رجل يخطب ابنته ويتزوجها وخلاص، قضية ايه يعني انتهت مفهومة في اعرافنا وفي تاريخنا وفي واقعنا، ولعله يعني هذا امر متعارف عليه في مشارق الارض ومغاربها. لكن انظر الى طبيعة الزواج عند العرب في ذلك الوقت. تصف لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا الزواج الذي كان في الجاهلية، وهذا الحديث الذي روته السيدة عائشة في صحيح البخاري. وطبعا في أشياء غريبة جدا جدا زي ما يعني تلاقي يعني كثير من المسلمين يعرف هذا الحديث لاجتهاده. تقول السيدة عائشة أن الزواج أو النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء أو أربعة أوجه. أما الزواج الأول فهو الذي نعرفه اليوم، هو الذي تعارف عليه الناس بعد ذلك في الإسلام وبعد الإسلام يعني إلى زماننا الآن. هذا الزواج هو أن يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب ابنته أو وليته فيصدقها، يعني يعطي المهر، ثم بعد ذلك ينكحها يتزوجها، وهو نكاح اليوم أو هو زواج اليوم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فهذه أول أنواع الزواج، يبقى كان أربع أنواع، ده النوع الأول. لكن حتى هذا النوع الأول لم يكن يسلم من العيوب والخطايا والمشاكل. يعني مثلا كان الزواج بغير عدد، يعني ممكن يتجوز واحدة واربعة وعشرة وأكثر، ما في حد مطلق للزواج. طبعا ده كان شيء صعب جدا أن يتخيل الإنسان، وتضيع حقوق كثيرة جدا لكثرة الزوجات عند الرجل الواحد. كان برضو زي ما فيش حد في الزواج كان ما فيش حد في الطلاق، يعني ممكن يطلق مرة ويرجع ويطلق الثانية ويرجع ويطلق العشرة ويرجع، الموضوع أصبح لعبة في أيدي الأزواج، وهذا امتهان شديد لكرامة المرأة. وطبعا كما تعلمون لم يكن للمرأة قيمة تذكر عند العرب في ذلك الوقت قبل الإسلام، فالطلاق يعني أكثر من مرة. طبعا جه الإسلام حدد ذلك الأمر، قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كان من الممكن للرجل أن يجمع بين الأختين، يعني يتجوز الست وأختها، طبعا هذا أمر منكر كان يقطع الكثير من العلاقات والأرحام بين أهل الجزيرة العربية. كان من الممكن للرجل أن يتزوج زوجة أبيه اللي هي أصبحت في فترة من فترات حياته في مقام أمه، ومع ذلك من الممكن إذا مات عنها أبوه أو تركها طلقها، يعني يجوز في أعرافهم أن يتزوج الابن من زوجة أبيه، وهذا طبعا أمر منكر. كان يصل الأمر أحيانا إلى أمور غريبة جدا، أحيانا كان يعني يقامر الإنسان على أشياء، على ممتلكات، يقامر على أمواله فتنتهي الأموال، يقامر على بعيره فينتهي البعير، يقامر على خيمته فتنتهي الخيمة، ومعوش ممتلكات ويريد أن يقامر، يقامر على زوجته. تخيلوا، هذا أمر لم يكن مشتهرا جدا في قريش، لكنه كان مشتهرا في الجزيرة العربية. كان هناك بعض العرب من قبائل مختلفة يقامرون على زوجاتهم، تخيلوا، كأنه يملك شيئا ماديا في داخل البيت كالمتاع كالأموال ككذا، يقامر عليه، فإذا خسر في قماره أعطاها لهذا الذي قامره. أمر سبحان الله شديد منكر، ولكنه كان يفعل في الجزيرة العربية. قضية الميراث، لم يكن للمرأة أي حق في الميراث، الزوجة إن مات زوجها لا ترث، الزوج في قليل ولا في كثير، وتتجه الثروة بكاملها لأبنائه الذكور، وليس للنساء نصيب من هذه الثروة أو هذا الميراث. طبعا دي كلها منكرات جاء الإسلام بعد ذلك ليغيرها تغييرا جذريا. يبقى ده كان النوع الأول من الزواج أو النكاح، وهو وإن كان يشبه النكاح الذي أتى بعد ذلك، إلا أنه كان له الكثير من النقائص كما تحدثنا، التي كانت تضعف من هيبة وقيمة ومكانة هذا الميثاق العظيم الذي شرعه بعد ذلك الإسلام بأطر محددة معروفة تحفظ للمرأة كرامتها. لكن بقى الجواز الثاني والثالث والرابع، ده كان قضية في منتهى الخطورة. النكاح الثاني كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أمر يعني لابد أن نقف أمامه، والسيدة عائشة مع أنها اشتهرت بالحياء الشديد، إلا أنها ذكرت هذا الحديث لتوضح لنا الأزمة التي كانت تعيشها الأخلاق في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولتظهر لنا عظمة الإسلام. فذكرت لنا أمورا فعلا هي أمور يعني الإنسان يستحي حياء كبيرا وهو يذكرها. النوع الثاني من الزواج كان زواج الاستبضاع. يعني إيه الاستبضاع؟ يعني رجل فقير ضعيف دميم الخلقة، ضعيف البنية، رجل فيه نقائص معينة، متزوج عنده زوجة، يريد ولدا نجيبا، يريد ولدا قويا، يريد ولدا جميلا، يريد ولدا ذكيا، وهو ليست فيه هذه الصفات، فيأمر زوجته أن تذهب إلى فلان من نجباء العرب لتستبضع منه. سبحانك يا ربي. يأمر زوجته أن تذهب إلى هذا الرجل فتزني معه. الزوج يأمر زوجته أن تذهب لتزني مع رجل سيد من سادات قريش، مع رجل سيد من سادات العرب، سواء كانت القبيلة قريش أو غيرها. تذهب المرأة إلى رجل يشتهر بالذكاء أو بالقوة أو بالجمال أو بكذا وكذا، لتفعل معه الفاحشة مرة والثانية والثالثة والعاشرة، وتقعد معها على هذا الوضع لا يقربها زوجها إلى أن تحمل. فإذا تم الحمل وأدركت أنها حامل، ابتعدت عن الرجل الذي أتى منه الولد ورجعت إلى زوجها. فعند عودتها بعد ذلك تلد، ويصبح هذا الولد ابن لهذا الزوج وليس ابنا لهذا الذي أنجبه، ويتعارفون على ذلك. يعني هذه قضية مشتهرة عندهم، ولا يطالب هذا الرجل الثاني الذي زنى بزوجة الأول، لا يطالب بابنه، هذا لا يعتبره ابنه، هذا ابن هذا الزوج الذي رضي لزوجته أن تذهب وتستبضع أو تذهب وتأتي بالولد من غيره لنجابة الولد أو لذكاء الولد أو لجمال الولد. انظروا إلى الفطرة المتدنية، والله هذا أمر لا يقبله عقل أصلا. ولولا أن الذي يقص علينا هذا الأمر هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن هذا الأمر في صحيح البخاري في أعلى درجات الصحة للمرويات، ما صدقه العقل، لكنه كان أمر يعيش عليه العرب في ذلك الوقت. يبقى ده كان نوع من أنواع الزواج في داخل الجزيرة العربية، زواج الاستبضاع. كان في زواج ثالث كما تذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الزواج الثالث كان يجتمع الرهط دون العشرة على المرأة الواحدة. يا الله، يعني مرأة تدعو رجالا 10 أو أقل فيجتمعون بها جميعا يزنون بها يوم بعد الثاني بعد الثالث بعد العاشر إلى أن تحمل هذه المرأة. فإذا حملت المرأة أتمت حملها، فإذا أنجبت أتت بهؤلاء العشرة وقالت لهم قد علمتم ما فعلتم، أنتم العشرة أو التسعة أو الثمانية الرحت دون العشرة، أنتم جميعا قد زنيتم بهذه المرأة أو زنيتم بي كما تقول المرأة، ولا ينكر ذلك أحد منهم، وهذا من أعرافهم، وكانوا لا يحبون الكذب، العرب كانوا لا يحبون الكذب، مع كل هذه المنكرات إنهم كانوا يعظمون الصدق كثيرا، وهذا سنذكره بإذن الله في حلقات قادمة. فيقولون لا ينكرون ذلك الأمر، فتقول هذا يا فلان ابنك، فتنسب هذا الطفل الوليد إلى أي واحد من العشرة كيفما شاءت، فلا يستطيع الرجل أن يتنصل منهم، خلاص هذه أعرافهم، فيصبح الولد ابن هذا الرجل، ممكن طبعا يكون ابن أو ابن أي حد تاني من العشرة، لكن هذا كان زواج معروف وقانون متبع في داخل مكة المكرمة وفي داخل ما حولها من قبائل في الجزيرة العربية. وطبعا اختلط أنساب على أكبر قدر ممكن تتخيله، كان هذا أمر موجود. والواحد ممكن يسأل طب ليه هذه المرأة تفعل ذلك، لماذا تسأل العشرة أن يجتمعوا بها؟ واضح أن هذه المرأة ليست من النساء العزيزات الشريفات أصحاب القبائل الكبرى. طبعا الزواج الأول خالص اللي قلناه اللي هو زواج اليوم، اللي هو يذهب الرجل وينكح أو يطلب الولية أو يطلب الإبنة من رجل آخر، هذا كان يتم بين الأشراف في القبائل، وكان عموم النساء الأحرار يرفضن هذا النوع من الزواج الثاني والثالث والرابع. وعندما سئلت أو طلب من هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها عندما أسلمت أن تبايع على ألا تزني، قالت مستغربة أو تزني الحرة، أن هذا أمر مستهجن عند النساء الحرائر، لكن كان أمر موجود عند من لم تصل إلى درجة كبيرة من الشرف أو العز أو القبيلة الكبيرة. طب إذا قبلت المرأة بهذا الوضع المتدني، لماذا يقبل الرجال بهذا الوضع؟ لأنه بيروح يعني يزني ومن المحتمل أن ينسب إليه طفل ليس من أطفاله. هذا نداء الجسد، الشهوة، كانوا عبيدا للشهوة كما يتضح من ذلك الأمر. يعني مع أن أمر الزنا كان متاح ومشتهر في أكثر من مكان، إلا أنه كان لا يمنع نفسه من الذهاب إلى امرأة بعينها دعته ورغبته وأغرته أن يذهب يقضي معها الفاحشة، وده كان أمر زي ما قلنا مشتهر في مكة المكرمة ذاتها وفي الجزيرة العربية بصفة عامة. يبقى ده كان النوع الثالث من الزواج. النوع الرابع كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان المرأة التي ترفع راية على خيمتها وتدعو الرجال أيا كانوا إلى الزنا بها، وهن البغايا، وكان برضو عددهم كبير في داخل مكة المكرمة وفي الجزيرة العربية، وكانوا مشهورين بأصحاب الرايات الحمر، كانوا بيضعوا راية حمراء على خيمتهن، وأمر متعارف عليه أيضا وشرعي وقانوني في داخل البلد الحرام، في داخل مكة المكرمة وفي داخل الجزيرة العربية بكاملها. فإذا أنجبت هذه المرأة، طيب المرأة دي اجتمع عليها بقى مش عشرة، ده اجتمع عليها 100 و200 و300، يا عالم كم واحد اجتمع عليها. فإذا أنجبت ماذا يفعلون في هذا الغلام الوليد أو في هذه الطفلة الوليدة؟ كانوا يأتون بالقافة، القافة اللي هم الذين يتبعون الأثر والذين يستطيعون أن يدركوا بالصفات هذا يشبه فلان، فيأخذون الطفل الوليد وينظرون إلى ملامحه وصفاته ويدورون على أهل مكة أو على أهل القبيلة التي تمت فيها الفاحشة، فيجدون أن هذا الطفل أشبه ما يكون بهذا الرجل فينسب إليه، وهكذا يصبح هذا الطفل ابنا له، ولا يستطيع أن يتنصل هذا الرجل الذي نسب إليه. طبعا ممكن يكون ابنه ولا ابن أخوه ولا ابن أبوه ولا ابن أي إنسان شبهه، لكن لا يستطيع أن يتنصل وينسب الطفل إليه مع أنه ابن زنا كما تبين لنا من المواقف. يعني آخر لخبطة في الأنساب، وهذا رأيناه للأسف الشديد أن هذا الأمر لم يكن من الأمور المنكرة عندهم في ذلك الوقت. وفي سنن أبي داود أن رجلا يعني من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم تعين الرواية اسم هذا الرجل، قام للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا ابني عاهرت بأمي في الجاهلية، يعني يذكر أنه قد ارتكب جريمة الزنا بأمي في الجاهلية، وهذا أمر مشهور ومعروف ولا يستحي منه الناس في ذلك الزمن. كانت أزمة كبيرة جدا جدا بتعيشها الجزيرة العربية، ولعلكم تذكرون أن الأمر لم يكن خاصا بالجزيرة العربية، في الدروس السابقة التي تحدثنا فيها في تاريخ الإسلام عن الأوضاع في الجزيرة في العالم بصفة عامة، في الفرس، في الروم، في الهند، كانت هذه الشهوات الجنسية تغلب على عامة الناس وعلى عامة الشعوب في ذلك الوقت. وإحنا طبعا بنقول أن الأوضاع زي ما أنتم شايفين دلوقتي في زماننا، في زماننا المعاصر، قاربت إلى حد كبير ما يحدث في أيام الجاهلية الأولى، في أيام العرب الأوائل، وما حدث في بلاد الجزيرة العربية، وما حدث في الفرس والرومان والهند. للأسف الشديد بنشوف الكلام ده. الحمد لله النسب قليلة في بلاد المسلمين، لكن في البلاد التي تعيش جاهلية وكفر وبعد كامل عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، نرى ذلك الأمر منتشرا وغير منكر. يعني شفنا مثلا كلينتون ورئيس دولة كبرى، أكبر دولة في العالم، ويتهم بهذه الفاحشة وتثبت عليه ويخرج للناس بعد ذلك دون أي نوع من الحياء، ما فيش مشكلة. كانت المشكلة الكبرى عند الأمريكان أنه كذب، أنه قال لم أفعل وهو قد فعل. أما لو اعترف بالحقيقة أنه ارتكب الفاحشة مع امرأة أخرى وهو متزوج وهو رئيس دولة وهو بهذا الوضع، ما فيش مشكلة. هذا أمر يعني عموم الناس يتعرفون عليه. لعلكم شاهدتم جاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق وهو يحتفل في احتفال كبير جدا بحفيده غير الشرعي، ابنته زنت وليست متزوجة وأنجبت، وعمل احتفال وهو رئيس دولة كبرى من دول العالم يحتفل بابنه غير الشرعي. لعلكم شفتم برضو مارادونا. مارادونا هو يعني من لعيب الكرة المشهورين جدا، وفي ناس كتير للأسف الشديد من المسلمين يأخذونه قدوة من قدواتهم. شفتم مارادونا وهو بيحتفل بزواجه من امرأة بعد أن أصبح الأطفال في سن 10 أو 12، يعني له علاقة بها وزنى بها وأنجب منها طفلين، وقعدوا الطفلين عايشين معاهم سنة والتانية والتالتة والعشرة، وفي الآخر لسه فاكر بيتجوز بعد 10 سنين من هذه العلاقة الفاسدة الفاحشة. ده وضع أصبح مستقر ومتعارف عليه في بلاد كتيرة. وراجعوا نسب الزنا في أمريكا، نسب الزنا في بريطانيا، نسب الزنا في فرنسا، أمور فعلا مخزية ومع ذلك الجميع يتعرف عليها. نسبة الزنا في أمريكا في الشباب تحت 18 سنة 55%، تحت 18 سنة يعني في الثانوية العامة وما تحتها. أما لو دخلت في الجامعة فالقضية خلاص أصبح يقرب من 100%، عموم الشعب من الزنا. هذه إحصائيات رسمية أمريكية تذكر هذه الأمور. والنسب ترتفع في المدن الكبرى، يعني في نيويورك، في لوس أنجلوس، في نيو أورليانز، في دالاس، في هذه المدن الكبرى لما تيجي تراجع نسب الزنا تلاقيها 80% من الشباب تحت 18 سنة يكون بجريمة الزنا. ولا ينكر هذه الجريمة، بل إن المرأة أو البنت التي لا ترتكب الزنا في هذه البلاد تعتبر بنت غير طبيعية، وبنت فيها مشكلة نفسية لابد أن تراجع الطبيب نفسيا ليرى كيف يعني حالها وكيف نفسيتها، ولماذا تنفر من الأولاد وتنفر من العلاقات، هذه العلاقات غير الشرعية. طبعا ده شيء يعني مؤسف ومغزي تردت له البشرية، والبشرية يا إخواني وأخواتي والله تحتاج احتياجا حقيقيا ماسا إلى الإسلام، تحتاج إلى هذا الدين العظيم الذي أعاد الناس إلى الفطرة الأولى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تقدير وتعظيم قيمة الأخلاق وقيمة المثل العليا والقيم بشيء واقعي وعملي. عشان كده نقدر نفهم طبعا لما نشوف هذا الشيوع لهذه الروح البشعة من التدني في الأخلاق ومن البعد عن الفطرة السليمة، نقدر نفهم المنهج الشديد الذي جاء به الإسلام، والمنهج الحكيم والمنهج الصارم والواضح الذي يمنع حدوث جريمة الزنا في دولة تطبق دين الله عز وجل. الأمر عندنا في الإسلام واضح جدا، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ولا تقربوا الزنا، يعني حتى مش بقول ولا ترتكبوا الزنا ولا تفعلوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. مقدمات الزنا في الإسلام منهي عنها من البداية، لا نقرب هذه الجريمة البشعة. ستر المرأة هو عدم قرب للزنا، غض البصر للمؤمنين وللمؤمنات هو عدم قرب للزنا أو محاولة تجنب الأمر من بدايته حتى لا يقع الإنسان في الفتنة وتكون الطمة الكبرى وتختلط الأنساب وتترسخ الفحشاء والبغضاء والكراهية والعداوة بين الناس. هذا أمر طبعا لا يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تقبله الفطر السليمة عند عموم البشر. ربنا سبحانه وتعالى ينزع الإيمان، وهذا أمر مخوف جدا، من الزاني حين يزني. المسلم إذا زنى ينزع ربنا منه الإيمان في حالة زناه. طبعا لا يكفر الإنسان، ولكن يكون على شفا حفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس هذا تكفيرا له، لكن إيمانه ضعيف إلى درجة أنه لو جاءه الموت وهو على هذه الحالة قد يكفر بالله عز وجل، قد لا يثبت على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا تخويف كبير للمسلمين من إتيان هذه الفاحشة العظيمة. الحدود في الإسلام، الجلد للزاني غير المحصن والرجم للزاني المحصن، هذا أمر رادع حتى لا تنتشر مثل هذه الفاحشة. ولما نشوف شيوع الفاحشة في العرب الذين كانوا يعظمون ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون أنهم عليها، ويعظمون الكثير من مكارم الأخلاق، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقفوا أمام نداء الجسد، وما استطاعت دولة كالرومان أن تقف أمام نداء الجسد، وما استطاعت دولة كالفرس أو الهند أو كذا وكذا، هذا يفسر هذا المنهج القوي الصارم في علاج هذه الجريمة التي من الممكن أن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها إن لم يقف أمامها رادع. أنا عايز أقول لكم أن الأمر وصف في الجزيرة العربية إلى ما هو أشد من ذلك. كان العرب سبحان الله اخترعوا اختراعا عجيبا، قريش بالذات اخترعت اختراعا عجيبا لم يعرفه السابقون ولا اللاحقون. اخترعت أن الذي يأتي إلى مكة المكرمة وليس معه، لابد أن يشتري ثيابا من داخل مكة ليطوف بالبيت الحرام، فإن كان فقيرا وليس معه المال الذي يشتري به الثياب من داخل مكة المكرمة من قريش، فإنه يجب أن يطوف بالبيت الحرام دون ثيابه التي أتى بها. طب كيف يطوف؟ هو هيخلع الثياب التي أتى بها وليس معه المال الذي يشتري به الثوب، يطوف عريانا بالبيت الحرام. تخيل مدى التردي حتى في عبادة رب العالمين في البيت الحرام في داخل مكة المكرمة، في داخل عبادة من العبادات العظيمة الطواف ببيت الحرام، كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراه إن لم يجدوا ما يستر عوراتهم من الثياب القرشية. طبعا قريش اخترعت هذا القانون لتنشط حركة بيع الأقمشة وبيع الثياب في داخل مكة. هي بتشتري الثياب وتقوم حياتها على التجارة، بتجيب الثياب من اليمن وبتجيب الثياب من الشام وتبيع هذه الثياب في داخل مكة المكرمة، وعلى الناس اللي جايين انهم يشتروا. لو واحد معوش خلاص طوف عريان عشان يتحرج، ومرة الجاية يبقى يجيب معاه أموال يشتري الثياب. لكن وقع الأمر أن الكثير والكثير كانوا من الفقراء، ولذلك كان يطوف بالبيت الكثير والكثير من العراة، بل كانت تطوف النساء عراة، وبعض النساء كانوا يعني بيستحوا من ذلك الأمر فيطوفوا بالليل حتى لا يراهم الرجال. لكن طبعا هذا لا يمنع أن يتلصص المتلصصون أو أن يطوف رجال في الليل، هذا يعني ما فيش قانون يمنع الرجال من الطواف بالليل. وكانت الفواحش على أشدها حتى في داخل البيت الحرام، وذكرنا قبل ذلك قصة نائل وإساف الرجلين، الرجل والمرأة اللذان نسخ أو مسخ إلى صنمين عندما زنيا بالبيت الحرام كما ذكرنا في الحلقة السابقة. فهذا أمر كان متعارف عليه في داخل الجزيرة العربية، الطواف بالبيت عراة. وعلى فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة لهذا السبب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة كما تعلمون في العام الثامن من الهجرة، وفي العام التاسع من الهجرة لم يذهب للحج، إنما أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا لم يذهب بنفسه؟ لأن هناك عراة يطوفون بالبيت الحرام، فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه برسالة واضحة ألا يطوف في ذلك العام، في العام القادم ألا يطوف بالبيت عريان. في ناس هتطوف في هذا العام التاسع اللي لسه متعرفش. الجزيرة العربية لم يكن الإسلام قد انتشر فيها بعد، الإسلام دخل مكة المكرمة ولم يدخل ما حولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إدى فرصة للناس اللي مش عارفة أنها تلبس الثياب، ومن لا يمتلك الثياب لا يأتي إلى الحج. وطبعا الناس ممكن تطوف بثيابها اللي جاية بها من قبائلها، وألغى الإسلام هذه البدعة القبيحة، بدعة شراء الثياب من داخل مكة وعدم جواز الطواف إلا بثياب مكة، ألغى هذه البدعة المنكرة وأقر الطواف بأي ثياب تكون مع الإنسان. فطبعا الوضع دهوت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرضهوش ومحبش ان هو يطوف بالبيت وهناك عراه حول البيت، فارسل ابو بكر الصديق في العام التاسع، وذهب هو بنفسه في حجة الوداع في العام العاشر بعد ان اشتهر القانون عدم طواف العراه حول البيت الحرام. انا ذكرت لكم هذا المثل بالذات، وان كانت الادواء الاخلاقية في الجزيرة العربية كثيرة، ولعلنا في الحلقة القادمة بإذن الله نتعرض لبعض الأدواء الأخلاقية الأخرى، ذكرت هذا الأمر بالتحديد لتعلموا مدى التردي الذي كان عليه العرب في ذلك الوقت، ومدى الرفعة والعزة والكرامة والإباء الذي وضعه الإسلام بعد ذلك في نفوس هؤلاء، وكيف تحولوا من هذا الدنس إلى الطهر العظيم الذي نسمعه عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرع الحكيم الذي أوحى به ربنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. نريد منكم يا إخواننا ويا أخواتنا أن تتواصلوا معنا على islamstory.com بآرائكم وباقتراحاتكم وبأسئلتكم، وأن تشاهدوا الحلقات السابقة إن كانت فاتتكم بعض الحلقات، فهي جميعا محملة على الموقع. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.